أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. قلنا إن هذه الآيات تذكر صفات وخصائص للنبي داود عليه السلام، وكان من خصائصه أنه إذا ذكر الله سبحانه أجابه وردد معه الذكر الجبال والطير، وهذا مذكور في ثلاث مواضع في القرآن منها هذا المورد. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، وكذلك الطير، والطير محشورة، يعني وسخرنا الطير أيضا تردد معه الذكر والتسبيح حال كونها محشورة، يعني مجتمعة، تتجمع الطير حوله وتردد معه الذكر والتسبيح. وإلى هنا مر الكلام حوله، وقلنا أن المراد بتسبيح الطير والجبال النطق بذلك، ليس معناه التسبيح التكويني كما يقول بعضهم. هم يقولون بأن التسبيح يمكن أن يكون بالذكر اللفظي، تقول سبحان الله، سبحان الله يعني أنزه الله من كل ما لا يليق به من الصفات، أو التسبيح القلبي أنك تعتقد بأن الله منزه عن هذه الأوصاف التي يذكرها الناس، أو التسبيح التكويني يعني أن الموجودات كلها تسبح الله، بمعنى أنها تدل بوجودها على إله رب خالق منزه عن كل هذه صفات التي يصفه بها الناس، سبحان الله عما يصفون. طبعا التسبيح التكويني هذا شيء موجود في كل الموجودات والإنسان يدركه، ولكن هذا التسبيح الذي يذكره الله للأشياء وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هذا تسبيح لا يدركه الإنسان، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني الإنسان ما يدرك هذا التسبيح، هذا شيء لا يدركه الإنسان، فهذا نطق لا يصل إليه أسماعنا. وقال تعالى في الطير والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، الطير تصلي وتسبح، نحن لا ندرك هذا التسبيح، بل الله تعالى يثبت لكل الأشياء شعورا وإدراكا، والإنسان لا يدرك هذا الشعور، فيقول أنه قال للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، يعني السماء والأرض تطيع أمر الله ليست مكرها، نحن ندرك أن السماء والأرض تحركهما تحرك طبيعي، يعني مو أنه شيء يدرك، والله تعالى يثبت لكل الأشياء شعورا وإدراكا وإطاعة وكراهة، هذا شيء احنا ما ندركه أصلا. على كل حال تسبيح الطير والجبال مع داود تسبيح نطقي، يعني كانوا ينطقون، مو مجرد تسبيح تكويني، يعني هذا شيء لا يختص بالجبال أو الطير ولا يختص بالعشي والإشراق ولا يختص بزمان نطق داود، يعني هذا شيء واضح. والطير محشورة يعني مجتمعة، كل له أواب. اختلفوا في تفسير هذه الجملة كل له أواب، هل هذا الضمير يرجع إلى داود أو أنه يرجع إلى الله سبحانه؟ فالمعروف أنه يرجع إلى داود، يعني كل أواب لداود. والعلامة الطباطبائي يستبعد هذا الشيء ويقول أنه لا، هذا يعود إلى الله. طب هذا من ناحية لفظية، طبعا هذا قريب أقرب مما يقوله العلامة، لأن كلام يعني لفظ داود أقرب إلى هذا الضمير. الكلمة الجلالة، لفظة الجلالة مذكورة أبعد، وهذا مما يذكر يعني في النحو أنه الضمائر تعود إلى الأقرب لفظا. والله تعالى مذكور بضمير المتكلم سابقا، مو أنه مذكور باللفظ، يعني إنا سخرنا الجبال معه. على كل حال هذا اختلاف الحين يتبين أوضح. وبناء على أن الضمير يعود إلى داود، يقول بعضهم أن الأواب بمعنى هو معنى الترديد، نفس هذا الشيء اللي نقول بأنه الطير والجبال يسبحن معه، يعني يرددن التسبيح. يقولون أواب بمعنى الرجوع، يعني أن هذه الأشياء ترجع التسبيح مع داود. طب هذا بعيد من جهة أنه أواب، الأوبة بمعنى الرجوع لا بمعنى الترجيع. أواب يعني يرجعون مو يرجعون، ما أدري شلون يعني تفسير هذا على أي أساس. أواب يعني يرجع مو يرجع، هذا ما له معنى. بعضهم يقول يعني مبين أن الارتباك مبين على التفاسير في هذه الكلمة، في هذه الجملة، كل له أواب شنو يعني. يقول بعضهم أن الأواب مأخوذ من الأوبة بمعنى الرجوع، والمراد به التسبيح، فيعبر عن التسبيح بالأوبة، كل له أواب يعني كل له مسبح. لماذا يعبر عن الأواب، عن المسبح بالأواب؟ لأن الأوبة بمعنى التوبة، والتوبة عادة يستلزم الذكر والتسبيح، يعني الإنسان يتوب إلى الله يستغفره، يذكره، يمجده، يحمده، يسبحه. فهذا أيضا نفسه الشيء واحد، يعني هكذا يقولون. خب هذا أيضا بعيد، يعني جدا بعيد عن الظاهر اللفظ أو عن اللفظ أصلا. أولا لأن التعبير عن التسبيح بالأوبة لمجرد أنه التوبة عادة معه تسبيح، أو معه مو معه تسبيح، معه ذكر، حتى مو معه ذكر. التوبة أصلا معناه هو الندم على الفعل، الأوبة إلى الله والرجوع إلى الله، ما يستلزم الذكر. أفرض أنه عادة معه ذكر، يذكر الله معه، ولكن نعبر عن الذكر بالأوبة، ما له تناسب يعني. مضافا إلى أنه خب هذا يستلزم أن يكون الضمير يرجع إلى الله مو إلى داود. كل له أواب، كل له يعني لله أواب مو لي، وشو ربطة بداود الحين؟ أنا أعتقد يعني على الأقل أحتمل أن هذه الجملة تقول شيئا لم يقوله هؤلاء كلهم. كل له يعني كل الطيور له أواب، يعني يعودون للذكر معه، والطيور هم دائما معه. كأن هذه الطيور تذهب من أوكارها للاسترزاق ثم تعود إلى أوكارها. هؤلاء الطيور كأنهم يشعرون بانجذاب نحو داود، كما أنها إذا ذهبت من أوكارها لطلب الرزق والأكل والطعام ترجع إلى أوكارها في كل ليل وفي كل غروب مثلا، كذلك تعود إلى داود، يعني شيء معتاد لهم. الطيور تبتعد تذهب إلى أي حيث ما تشاء، كأنها تعرف وقت تسبيح داود تعود. وأواب صيغة مبالغة، يعني تكثر العودة إلى داود، له يعني لداود. فهذا شيء هام أيضا، يعني يبين أن هذه الطيور كأنها تشعر بالوقت الذي يسبح فيه داود، وكأنها معتادة مثل ما أنها تعود إلى أوكارها للاستراحة تعود إلى داود لترديد الذكر، يعني هكذا اعتادت الطيور. أعتقد أن هذا إشارة إلى نكتة هامة، وأن هؤلاء المفسرين غفلوا عنه. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. شددنا ملكه يعني قوينا ملكه. طبعا الملك يقوى بالعساكر، يقوى بالسياسة، يقوى بالنظم. داود كان ملكا ونبيا، وملكه كان ملكا قويا، يعني أن الجبابرة والطواغيت كانوا يخشونه ويخشون بأسه، فلا يجرأ أحدهم من مقاومته، لأنه كان مؤيدا ومسددا من الله تعالى. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة. أيضا اختلفوا في معنى الحكمة، قال بعضهم إنه العلم، وقال بعضهم إنه النبوة، وقال بعضهم إنها زبور كتاب داود، اللي هي يعني زبور هو المزامير مذكور في التوراة الموجودة بعنوان مزامير داود، يعني الأذكار الأدعية اللي كان داود يذكر بها الله سبحانه، وقالوا غير ذلك شرائع كذا، يعني في معنى الحكمة. العلامة الطباطبائي هم يقول بأن المراد بالحكمة المعارف المتقنة، المعارف الحقة المتقنة الذي يحتاج إليها الإنسان في كماله. مثلا احنا أيضا نعود إلى أصل الكلمة، الحكمة بمعنى المنع، حكمت الدابة يعني منعتها، ولذلك يقال للجام الدابة الحكمة، حيث أنها تمنع الدابة وتوقفها، فالحكمة من المنع. وإذا قيل لبعض العلوم حكمة باعتبار أنها تمنع الإنسان من أن يعمل بجهل، العلم من الأمور التي تمنع أن يسير الإنسان على خطأ، لأنه يعلم، ولا الحكمة مو هو العلم. ولذلك يطلق عادة على الحكيم، يطلق على الإنسان اللي لا يعمل بالأمور اللي نعدها سفاهة، فالحكمة هو العقل، يعني مثل العقل يقال هذا رجل حكيم، يعني أعماله متقنة، يعمل بأصول، يعمل بتفكر بتدبر، يعني يجتنب السفاهات، هذا هو الحكمة. فآتيناه الحكمة، هذا معنى خاص، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أن يكون الإنسان يبتعد ويجتنب عن كل ما يستلزمه السفاهة والجهل، هذا معناه. لا يختص بعلم، ولا يختص بشريعة، ولا يختص بالنبوة، هناك حكماء ليسوا أنبياء، حتى في القرآن لقمان مو نبي ولكنه حكيم. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فصل الخطاب يمكن أن يكون من إضافة الصفة إلى الموصوف، ويمكن أن يكون من إضافة المصدر إلى المفعول. إذا قلنا من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني وآتيناه الخطاب الفصل، يعني كان خطابه فاصلا بين الحق والباطل، يعني كان إذا تحدث تحدث بالحق الذي لا يقاوم ولا يجارى، كان كلامه المنطق الصحيح، وهذا كلام عظيم. وإذا كان من إضافة المصدر إلى المفعول، يعني كان كلامه فاصلا للخطاب، يعني للتخاطب، هذا إشارة إلى حكمه وقضائه، يعني كان إذا حكم بين الناس، لأن داود كان قاضيا يحكم بين الناس كما سيأتي في الآيات، إذا حكم بين الناس كان حكمه هو الحكم الفصل، ينقطع الخطاب، يعني الخطاب خطاب المتخاصمين، هذا يتكلم على هذا وهذا يتكلم على هذا. فإذا تكلم داود انفصل الخطاب، يعني انقطع الخطاب بعد ما يتكلمون، لأنه يحكم بالحكم الفاصل. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، يعني القضاء الفاصل للخطاب، يعني اللي يمنع استمرار التخاطب بين المتخاصمين. إذا تكلم وحكم انتهت الخصومة. كلا المعنيين يمكن أن يصدق في المقام. ثم تتعرض الآيات لقصة من قصص داود: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، إلى آخر الآية. هنا يعني تفاسير عجيبة موجودة في هذه الآية. احنا مقدمة نذكر موضوعا، وهو أنه القرآن مهيمن على الكتب السماوية السابقة، يعني على العهدين. قال تعالى في سورة المائدة الآية 48: إنا أنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. القرآن مهيمن على الكتب السماوية السابقة، يعني يصحح أخطاء العهدين. وكذلك قال في سورة النمل: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. التوراة مشحونة بالأخطاء، والسبب أنه التوراة الأصلية اللي هي مجرد مجموعة من الأحكام والشرائع اللي نزلت بالوحي على موسى، هذا جزء صغير من التوراة الموجودة حاليا. أكثر هذه الأسفار الموجودة في التوراة تاريخ متعلق أكثرها بما بعد موسى. أصلا ما كان في عهد موسى، داود هو متأخر عن موسى قرون، وقصته موجودة في التوراة. هذا مو أنه نازل من السماء على موسى ومن الوحي اللي نزل على موسى عليه السلام، هذه تواريخ أضيفت إلى التوراة الأصلية. وصار عند اليهود كتاب مقدس اللي تشوفون هذه التوراة الأسفار، هذه مو كلها توراة أصلية. ونفس التوراة الأصلية أيضا أحرقت بعد هجوم نبوخذ نصر على بيت المقدس واستعباد بني إسرائيل، أحرق التوراة واستعبدهم وسار بهم إلى مملكته، ما أدري وين، يعني بابل كذا في العراق. ثم بعد انتهوا قرون صار هذه القضية، إلى أن جاء كوروش الإيراني ونجاهم، أرجعهم إلى مكانهم. فقام عزرا مثل ما يقولون، وعزير مثل ما في القرآن، باستنساخ التوراة. هم يقولون أن عزرا أو عزير استنسخ التوراة. فطبعا كتب الكتاب هذا بالحفظ، يعني اللي الحافظين الجماعة، لأن أصلا ما كان موجود أصلا. ثم أضيف إليه من هنا وهناك علماءهم اللي كانوا يكتبون أشياء تواريخك، صارت المجموعة هذا اللي تشوفونه توراة. فهذا فيه أخطاء كثيرة، أكثرها يبتني على قصص وحكايات وما يقوله الناس. الحين احنا في زماننا، في زمان واحد، نفس الزمان، مثلا حادث يصير في منطقة، حتى في نفس بلد واحد، ما يحتاج إلى بلاد بعيدة، 50 قصة يقال عنها، خصوصا إذا يكون شيء يرتبط بالأمور الخاصة الداخلية، مسائل الرجل والمرأة، لأن هذا شيء لا يعلم بها أحد، فكل بالحدس والظن، هذا يقول كذا وذاك يقول كذا، وتنتشر القصة، قصص وحكايات تصير. هذا الكتاب، كتاب التوراة، بعنوان تاريخ، كثير منها من هذا القبيل، كثير منها. القرآن يرد على هذه الحكايات من دون الإشارة، يذكر الحدث الواقعي ويذكر القصة الواقعية أو الموضوع، إذا موضوع إلهي مثلا يذكره من دون إشارة عن هذا في الواقع، رد إيجابي على كلامهم. فاللي يراجع التوراة وينظر إلى القرآن يجد الفرق الشاسع بين الكلامين. الحين قضية داود في التوراة ننقلها من كتاب الميزان، تفسير الميزان، هو ينقل عن التوراة الموجودة حاليا، يعني مو أنه شيء. أنا ما أحب أنقل كل القصة لأن فيه أشياء مو زينة أصلا. ملخص القصة أنه كانت هناك امرأة، أولا هم التوراة ما يعتبر داود نبيا، يعتبره ملكا، يقول ملك، ويقول بأن الملك كان صعد على السطح وكذا ورأى امرأة جميلة، فأرسل من يعرفها، منه هذه المرأة، فأتوا بالمرأة وزنى بها داود وحبلت، ثم أخبرت المرأة داود بأن كذا صارت كذا، فداود أرسل خلف أمير الجيش، هذه المرأة كانت امرأة أحد قواد الجيش أورية، أرسل خلف أمير الجيش أن يبعث بهذا القائد في مقدمة الجيش حتى يقتل، وكان عندهم اللي يتقدم على التابوت، كان عندهم تابوت، هذا المذكور في القرآن، من مواريثهم، مواريث بني إسرائيل، اللي يتقدم على التابوت هذا ما يرجع إلا أن يقتل أو ينتصر، فأرسل مقدما على التابوت فانتصر، فأمر داود أن يرسل ثانية وثالثة حتى قتل، حتى قتل، ثم تزوج امرأته، فالله تعالى أرسل إليه نبيا، يذكرون اسمه ناثان، ناثان أرسل إليه نبيا، يعني هو مو نبي، هو ملك، أرسل الله تعالى إليه ناثان النبي، فجاء إليه، أنا بس أقرأ هذا القسم، وقال له كان رجلان في مدينة واحدة، واحد منهما غني والآخر فقير، شوف القصة شلون هم يعني ينظمونها، وكان للغني غنم وبقر كثيرة جدا، وأما الفقير فلم يكن له شيء إلا نعجة واحدة صغيرة قد اقتناها ورباها، فجاء ضيف إلى الرجل الغني فعفى أن يأخذ من غنمه ومن بقره ليهيئ للضيف الذي جاء إليه، فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيئ لضيفه. هذا النبي جاء إلى داود وحكى له هذه القصة، يعني هذا شيء قصة كأنها تثير يعني موضوع مجرد، فحمي غضب داود على الرجل جدا وقال لناثان حي هو الرب، هذا يعني سبحان الله، ما نقول سبحان الله، حي هو الرب، إنه يقتل الرجل الفاعل ذلك وترد النعجة أربعة أضعاف لأنه فعل هذا الأمر ولأنه لم يشفق. هذا حكم داود بالنسبة لهذا الرجل الغني اللي فعل هذا الشيء. فقال ناثان لداود أنت هو الرجل، يعاتبك الرب ويقول سأقيم عليك الشر من بيتك إلى آخره. بعد أنا ما أقرأ كلها، كلمات فظيعة بالنسبة لنبي من أنبياء الله. هذا في التوراة. من المؤسف أن المسلمين أيضا اخترعوا روايات تقرب من هذه، طبعا مو بهالصورة، شوية خففوا الوطأة على داود، لا يقولون مو هالشكل كان، روايات السنة طبعا كثير، روايات كثيرة عندهم حول هذا، وهم يقبلون هذه الروايات ويذكرون في تفاسيرهم، يقولون بأن داود رأى امرأة، أولا كان يتصور أنه كذا وكذا، وبعدين كان يعبد الله، فجاء إليه الشيطان بصورة عصفور فضي من ذهبي وكذا، وقام يروح يأخذ العصفور، هذا هو شيطان كان، فجاء به إلى النافذة فرأى امرأة جميلة فأعجبته وسألت عنها، فقيل زوجة فلان أوريا. إلى هنا يتبعون التوراة، ثم صححوا الموضوع، يقولون بأنه طلب من أوريا أن يطلق زوجته، والمسكين طلق، قائد جيش، هذا ملك، طلق زوجته فتزوجها. خب هذا المسكين عنده زوجة واحدة، أنت عندك زوجات وعندك جواري، ملك بعد، الملوك القدماء كان عندهم نساء كثيرين يعني في قصورهم. فالله تعالى أرسل إليه الملكين، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أراد أن ينبهه أنك أنت ظلمت. هو قال شنو؟ قال إن هذا يظلمك، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. فيقولون بأن هذا كان إشارة إلى داود أنك أنت أيضا ظلمت هذا القائد اللي طلبت منه أن يطلق زوجته فتتزوجها. خب هذا أيضا شيء يجب أن نبرئ النبي منه، نبي الله يشوف امرأة وتعجبه الامرأة، شنو هذا يعني؟ هذا يصير نبي؟ هذا إذا ينسب إلى أدنى إنسان هذا يعتبر وصمة عار. إذا يكون عالم الشكل أنتم تقلدونه تصلون وراه، كيف يصير نبي هذا؟ وهذول يقولون هذا النبي، وكلهم يذكرونه في التفاسير. ومن الغريب أن هذا الآلوسي يقول يعني ينسب التفسير الصحيح اللي هو مذكور عن أئمتنا إلى بعض الجهلة، وهذا غاية الجهل. وأنا لم أجد في المفسرين اللي اختار هذا التفسير اللي هو تفسير الأئمة إلا في ظلال القرآن، هو أصلا تهجم، يعني أنا ما أحب أذكر هذا الرجل ولكن هذا شيء حق، تهجم على الجماعة ويقول بأن هذا هو التفسير الصحيح، وهذه فيه روايات، ما أدري الوقت يسمح أو لا، روايات متعددة، أنا أقرأ بعضها. يقول الإمام الرضا عليه السلام لابن جهم: وأما داود فما يقول من قبلكم فيه، يعني الجماعة، قال يقولون إن داود كان يصلي في محرابه إذ تصور له الطير، نفس القصة ما نقرأها بعد. قال: فضرب الرضا عليه السلام يده على جبهته وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد نسبتم نبيا من أنبياء الله إلى التهاون بصلاته حتى خرج في إثر الطير ثم بالفاحشة ثم بالقتل. لأن هم في هذا التفسير لهذا يقول فيه أنه بعثه إلى كذا حتى يقتل. فقال: يا ابن رسول الله ما كانت خطيئته؟ فقال: ويحك، إن داود عليه السلام إنما ظن أنه ما خلق الله خلقا هو أعلم منه، فبعث الله عز وجل إليه الملكين فتسور المحراب فقال: خصمان بغى بعضنا على بعض، إلى آخره. هذا القصة المذكورة في القرآن. الذنب شنو؟ فعجل داود على المدعى عليه فقال: لقد ظلمك. وكان ينبغي أن يقول له: شنو دليلك؟ ويرجع إلى هذا الثاني يقول له: أنت شنو كلامك؟ داود استعجل. الحين احنا بعدين نوضح هذا الموضوع انه كيف شلون صار هذا. فكان هذا خطيئة رسم الحكم لا ما ذهبتم اليه. الا تسمع الله عز وجل يقول: يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق. سنذكر انه شنو قصد الامام من الاستدلال بهذا الآية. هذا يدل على ان التفسير الاخر خطأ، حتى لو ما كان هذه القصة اصلا كذا، يعني حتى لو فرضنا أن هذا القصة ممكنة، هذا التفسير خطأ أصلا، هذا الآية تدل على ذلك. وأيضا في رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق قال لعلقمة: إن رضا الناس لا يملك وألسنتهم لا تضبط. الناس يتكلمون كل شيء، ألم ينسبوا داود إلى أنه تبع الطير حتى نظر إلى امرأة أوريا فهواها وإنه قدم زوجها أمام التابوت حتى قتل ثم تزوج بها؟ ومثل ذلك قالوا في النبي صلى الله عليه وآله حول قضية زينب بنت جحش. يعني الناس خصوصا في مثل هذه الأمور، يعني الأمور المرتبطة بعلاقة الرجل والمرأة، لأن هذا الشيء عادة يعني ما يظهر أمام الناس، فيتكهنون ويتظننون ويختلقون القصص وينسبون، ما يهتمون أنهم ينسبون إلى عالم أو إلى إمام أو إلى نبي أو إلى أي أحد. والحمد لله رب العالمين.